بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم الثاني من هذه اللقاءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء والإخوان، كلكم يرى ويلاحظ ويعرف كيف نجحت أمم الكفر في تمزيق الأمة الإسلامية وإشاعة الفرقة والاختلاف فيها وتضييع أوقاتها بشتى الوسائل. ها هي مباراة كرة الندم والمهرجانات وما إلى ذلك من الطراهات، وتأملوا هذا في هذه الأيام، حتى النساء تختلط بالرجال في المقاهي لشهادة هذه المباريات، مع أن هذه السنة المباريات في الليل، وهذا ما يريده أعداء الله وأذنابهم من بني جلدتنا. وتأملوا كيف سيطرت أمم الكفر على أمة الإسلامية وأضعفتها، وكيف تضغط عليها وتلزمها بما يبعدها عن دينها، وبالخصوص عن منهج رسولها صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، وكيف تضغط عليها وتدفع أذنابها من بني جلدتنا إلى المطالبة بأمور هي من أسباب تمزيق وتفريق هذه الأمة، كالمطالبة بإقصاء اللغة العربية وإحياء اللغات الأمازيغية وجعلها لغة رئيسية لشمال إفريقيا، واللائحة طويلة. وكل هذا لإبعاد المسلمين عن حقيقة دينهم الذي هو سبب عزتهم وشرفهم وتمكينهم في الأرض، وهذا لا يخفى إلا على من طمس الله على قلبه. فأمم الكفر وأذنابهم من بني جلدتنا ينعتون الذين يطالبون بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى بأنهم متخلفون ورجعيون، ويصفونهم بالتشدد والتطرف والإرهاب. وتأملوا كيف أصبح شباب أمتنا إلا من رحم ربك غارقين في تخلف مدروس، ضاعوا في متاهات الجنس والإباحية وانحلال الأخلاق، وكيف تم إقصاء القدوات الحقيقية من حياتهم. تم إقصاء القدوات الحقيقية من علماء ومصلحين، واستبدلوا بقدوات مزيفة من لاعبي كرة الندم ومغنين ومهرجين، وأصبحت أحلام الشباب إلا من رحم ربك مجرد تقليد نجم سينمائي، أو ارتداء شارة فريق كروي، أو الهجرة إلى بلاد الغرب ولو كلفه ذلك حياته وما جمعه والديه. وتأملوا كيف زرعت أفكار مسمومة في عقل المرأة تحت شعار المساواة بين الرجال والنساء، وكيف تحولت المرأة من كائن مكرم إلى جسد يعرض كسلعة تزيين على شاشة الإعلام ووسائل التقاطع الاجتماعي. وهذا كله صنع لنا جيلا من الشباب المخدر بثقافة العري والانحلال وتقليد الغرب. وكل هذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف في العقيدة وتخبط في المناهج الضالة. تأملوا كيف حقق أعداء الله وأذنابهم من بني جلدتنا طمس مكانة العلماء وطلبة العلم الشرعي، وكيف رفعت قيمة التافهين، وحالة المناهج والمقررات الدراسية لا تخفى على أمثالكم. وتأملوا كيف أقنع العالم بأن كل هذه الانتهاكات في حق المسلمين وفي حق المستضعفين التي يمارسها الغرب الظالم هي ضرورات أمنية. كيف رسخوا في عقول كثير من المسلمين إلا من رحم ربك أن كل ما يحصل في هذه الأرض هو بسبب قوتهم ومخططاتهم، مع أن كل ما يقع علينا ابتلاء من قدره الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاء الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهؤلاء الكفر وأذنابهم من بني جلدتنا يسمون من يطالب بالرجوع إلى الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان بالمتطرفين والإرهابيين والرجعيين وأعداء التطور. وتأملوا كيف سعوا ولا زالوا يسعون جادين إلى إبعاد الدين عن السياسة والاقتصاد والعلم، ليظن الناس ويترسخ في أذهانهم أن الدين أمر شخصي لا علاقة له بالمجتمع والدولة. وهذا كله من سنن الله تعالى في الابتلاء، ابتلاء أهل الحق بأهل الباطل، فالحق يزعج أهل الباطل، والعدل يخيف الظالمين. والإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان يجمع بين الحق والعدل، ولن يتحقق لنا الحق والعدل إلا بعقيدة صحيحة ومنهج سليم، ولن يكون ذلك إلا إذا ضبطنا وطبقنا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنتم تشاهدون أبناءنا ما يعيشه العالم العربي والإسلامي من تمزق وتشرذم واختلاف وذل وهوان. وها هي المؤتمرات منذ سنين تتتابع سعيا لتحقيق الوحدة وجمع الشمل ولم تجد لا ذلك سبيلا. وها هي الثورات تلو الثورات تعم البلدان الإسلامية كالربيع العربي زعموا وغيرها، ولم تجمع المسلمين ولا العرب على كلمة واحدة، إنما هو التمزق والتشرذم. وهذا يجعلنا نطرح سؤالا: ما الذي جمع العرب والمسلمين؟ وما الذي شرف هذه اللغة العربية؟ وما الذي جمع العرب والمسلمين على كلمة واحدة؟ انطلاقا من هذا السؤال نحاول بتوفيق الله عز وجل أن نلقي الضوء على فاعل وحدة العرب وشرفهم، وسنذكر صاحب الفضل الحقيقي في هذه الوحدة، لأن الناس يذكرون فضل فلان وفرتلان وعلان وفضل هذا الفريق وذاك الفريق، وينسون صاحب الفضل الأول ألا وهو رب العزة سبحانه وتعالى. فهو صاحب الفضل أولا وأخيرا، فله الحمد وله الشكر. فكلنا يرى أن العرب ممزقين ومختلفين ولا يكادون يتفقون على موقف ويجتمعون حول فكرة، فلا تراهم إلا ممزقين ومشتتين. وهذا بسبب بعدهم عن المنهج الصحيح الذي سلكه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ورحم الله الإمام مالك إذ قال: ونعم ما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأحسن منه قوله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث عبد الله بن عمر: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والدين هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أناسا كانوا أمامه، كان أمامه أبو بكر وعمر وعثمان أولئكم الأخيار، فلا يمكن أن نخرج من هذا الذل وهذا العوان وهذا الضعف وأن نجتمع إلا بالدين الذي كان عليه أبو بكر وعمر. فكل من أراد الإصلاح لهذه الأمة يجب عليه أن يحاول جهده لكي يرجع بها إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فلذلك قال الحسن الثاني رحمه الله عن أبيه في كتابه فكرة وعقيدة وهو يتكلم عن محمد الخامس رحمه الله: كنت تؤمن يا أبتاه بأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وصدق رحمه الله تعالى ورحمهم الله جميعا. فلا يمكن إخوة الإسلام للوحدة أن تكون إلا بالمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، فهو الطريق الوحيد للوحدة ولجمع الشمل. والله إن سلك المسلمون والعرب هذا المنهج الرباني لاجتمع شملهم وبورك في حياتهم وحقق لهم الله الخير الكثير وآتاهم ما وعدهم. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتأملوا هذه القصة التي حكيت للإمام الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة قبل 60 سنة أو أكثر عن أحد الدعاة الفلسطينيين وكان اسمه حسن شقرة، وكان يدعو إلى الله عز وجل في محافظة خان يونس، وكان يدعو إلى المنهج الذي كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة، ذلك من المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. ومرة استدعاه الحاكم الصهيوني على تلك المنطقة، قال له: يا حسن، عندي رجال من السلطة يريدون أن يسألوك عن هذه الدعوة الجديدة التي تقومون بها. فعندما دخل المجلس الذي هيئ للقائه وجد ضباط من الأمن وضباط للجيش، فتأمل حالته وهو فلسطيني واحد أمام أسئلة كل هؤلاء يسألونه عن هذه الدعوة الجديدة، وكان يتهرب من أن يلفظ بكلمة السلف أو السلفية، ويحاول أن لا ينطق بها لأنه يعلم أن فيها حتفه. وكان يقول: منهج أهل السنة والجماعة منهج أبي بكر وعمر. وعندما سمع أشقاهم كلمة أبي بكر وعمر قال له: انظر يا حسن، عندك دعوة حزب التحرير، وعندك دعوة التبليغ، وعندك دعوة الإخوان، فخذ أي دعوة من هذه الثلاث فادعو بها، وإلا فدعوة ترجع بالناس إلى ما كان عليه أبي بكر وعمر، لن نترككم أبدا. عندما سمع الإمام الألباني رحمه الله هذا الكلام قال: الله أكبر، فهم الكفار ما لم يفهموا كثير من المسلمين. ولهذا إخوة الإسلام، عزتنا في ذلكم المنهج الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى ترجعوا إلى دينكم. وأرجع بأبنائي وإخواني إلى ماضينا البعيد لكي تروا أن الذي جعلنا عربا أساسا وأصلا هو الإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فالمغرب والجزائر وتونس والعراق وسوريا ومصر والسودان وغيرهما لم تكن أصلا عربية. أيها الأبناء، العرب كانوا قليلين وكانوا يسكنون الجزيرة العربية المحاطة بالشام والعراق، ثم جاء الإسلام وجمع العرب تحت راية الإسلام، فبالإسلام أصبحت سوريا عربية، وبالإسلام أصبحت العراق عربية، وبالإسلام أصبحت مصر عربية، وبالإسلام أصبحت شمال إفريقيا عربية، وأصبح السودان عربي. هذا الإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وفتح به الفاتحون شمال إفريقيا، كل هذه البلدان أصبحت إسلامية عربية، فالذي جمعها على العربية هو الإسلام، والذي صيرها عربية هو الإسلام. لولا الإسلام لما كانت هذه البلدان وغيرها عربية أصلا، ولما حصل تفاهم فيما بينهم. وقد يقول البعض إن الإسلام لا دخل له في كل هذا، وإن العرب هم الذين خرجوا من الجزيرة، وهم الذين فتحوا الدنيا، وهم الذين صيروا هذه البلدان إلى دول عربية. هذا غير صحيح، فالهجرة كانت معروفة من بلاد العرب منذ الزمن القديم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كان العرب يخرجون من بلدانهم أفرادا وجماعات للتجارة وغيرها، والتاريخ يحدثنا عن تلك الهجرات قبل الإسلام التي كان العرب يتهيئون ويتجهون من خلالها من جزيرة من الشمال إلى ما بين النهرين وغربا إلى مصر والسودان وما إلى ذلك. ولكن العرب الذين هاجروا ذلك الوقت لم يعربوا تلك البلدان، وبالعكس فقدوا هناك لغتهم وارتباطهم بأرضهم واندمجوا في تلك البلاد. ولكن عندما خرج العرب من جزيرة العرب تحت راية الإسلام وتحت المنهج الذي رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلاد. ف فسكان البلاد التي فتحها المسلمون تعلموا اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولأنها لغة نبي الإسلام، أسلموا وبذلك تحولوا إلى عرب. ونقول هذا ونذكر به ونبينه لأنكم ترون هذه الدعوات التي تدعو اليوم إلى إحياء التراث البربري والثقافة البربرية، وأصبحت تتهم الفاتحين من أهل الإسلام بأنهم مستعمرون وغاصبون وسفاكوا الدماء. ولا شك أن هذه خطة من خطط إبليس ومن خطط أعداء هذا الدين لتمزيق هذه الأمة أكثر فأكثر. فالإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هو الذي جعل المغرب عربياً، وسوريا والجزائر وتونس والعراق ومصر والسودان وغيرها من البلدان. فالإسلام هو الذي كون هذا الوطن الواسع الذي يمتد امتداد الأرض الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمله ويوحده تحت لواء منهج الحق الذي ارتضاه لنا رب العزة سبحانه وتعالى. والإسلام هو الذي جعل العرب أمة وجعل العرب يحس بكيان هو الكيان العربي، ولم يكن ذلك في العصر الجاهلي أبدا. في الجاهلية قبل الإسلام كان العربي يشعر شعورا قبليا ولم يكن يشعر بارتباطه بأمة هي الأمة العربية، بل كان شعوره قبلي. وعندما نقرأ الشعر الجاهلي لا نجد فيه كيانا واحدا هو الكيان العربي، وإنما نجد الشاعر الجاهلي يفتخر بقبيلته الخاصة ويهجو القبائل الأخرى. وتأمل هذا في قول أحدهم: ما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد أرشدي. وعندما كانت وقعة ذقار وقعت في سنة 609 للميلاد، هذه الوقعة التي كانت تفتخر بها قبائل العرب والتي تغلبت فيها قبائل العرب على جيش كسرى، أخذ الشعراء ينظمون القصائد. لم يتحدث هؤلاء الشعراء عن العرب جميعا، وإنما تحدث الشيبانيون عن بني شيبان، والعجلانيون عن بني عجل، واليشكوريون عن بني يشكر، ولم يكن هناك بينهم إحساس بكيان واحد، لأن هذا الإحساس إنما أنشأوا بعد ذلك الإسلام. والعرب في الجاهلية كان الواحد منهم يحس بارتباطه بقبيلته فقط، وهذه القبائل على مر تاريخها قبل الإسلام كانت تتقاتل وتتناحر فيما بينها. ولا يخفى عليكم الحرب التي قامت بين حيين أخوين في المدينة دامت 120 سنة، دامت 120 سنة بين الأوس والخزرج قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كاد الفناء يعم القبيلتين. ولكن ما إن دخل محمد صلى الله عليه وسلم المدينة حتى جمع هاتين القبيلتين تحت راية الإسلام العظيم، جمع الأوس والخزرج وجمع قريشا وقبائل العرب كلها، وانطلق بهم وأرسلهم في هذه الدنيا الواسعة يبلغون رسالة الله، وبدلهم الله عداوتهم وفرقتهم بوحدة وشرف وعزة لا مثيل لهما، وهابتهما قوى الشر في ذلك الزمان، الفرس والرومان. ويذكرنا جل وعلا بهذا في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بماذا ألف بينهم؟ اسمع لقوله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. بماذا ألف بينهم؟ بهذا القرآن، بكلام رب العزة سبحانه وتعالى، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبهذا المنهج النبوي الذي ارتضاه سبحانه وتعالى، بهذا ألف بين قلوبهم. ولهذا إذا أردنا الألفة الحقيقية والاجتماع الحقيقي فلا بد أن نرجع إلى ذلكم المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. أيها الأبناء وأيها الإخوة، فالإسلام هو الذي صنع العرب وصنع بلاد العرب وعزة العرب وشرف العرب وشرف اللغة العربية، والإسلام هو الذي وحد العرب ووحد اللغة العربية وجعل للعرب كيانا وجعلهم يشعرون بارتباط بعضهم البعض وجعل لهم رسالة، ولولا الإسلام لما كان لهم شيئا من ذلك على الإطلاق. ولنتأمل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بماذا ألف بين قلوبهم؟ أليس بهذا القرآن وهذه السنة التي أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس بهذه العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس بهذا الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى وجعله خاتم الأديان؟ فلا يمكن أن يكون لنا ارتباط وألفة حقيقية إلا بالاعتصام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. فهذا هو الذي صنع العرب وصنع كيان العرب وشرف اللغة العربية. وفي زماننا نسمع الاجتماعيين وأهل التأريخ يقولون إن المقوم الأساسي للقومية إنما هو اللغة والتأريخ بالدرجة الأولى. إذا كان لهم لغة واحدة وتأريخا فهي تشكل أمة واحدة وقومية وقومية واحدة. هذه نظريتهم، نظريتهم المادية. لكن في الحقيقة الأمة الحقيقية هي المتمسكة بالدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، هذه هي الأمة الحقيقية. فلننظر إخوة الإسلام فضل الإسلام على اللغة العربية وفضل الإسلام على العرب وعلى العجم، وكيف جعل الله للعرب تأريخا واحدا، وكيف حفظ الله سبحانه وتعالى هذه اللغة لأنها لغة القرآن. وربنا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الذكر الذي هو القرآن كلام رب العزة سبحانه وتعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم هما باللغة العربية، فهي محفوظة من الله سبحانه وتعالى، ومن حفظه الله سبحانه وتعالى فلا يخشى عليه الضياع. ولنتأمل كيف جعل الإسلام لهذه الأمة تأريخا فاخرا مشرفا، ولولاه لما كان أمة من الأمم. فالإسلام هو الذي أكمل وحدة العرب وهو الذي شرفت به اللغة العربية، ولم تكن للعربية وحدة قبل نزول القرآن، فبعد نزول القرآن توحدت لهجاتهم باختلافها ونشأت وحدتهم بعد تشرذم وتمزق. ولنتأمل هذه القصة فبالمثال يتضح المقام. ذهب رجل من بلاد العرب إلى اليمن، واليمن بلد عربي، وقصد هنالك ملك من ملوك حمير، هذا في الجاهلية، وكان الملك في متصيد له على رأس الجبل، فوصل إليه العربي وسلم عليه وابتسم له، فقال له الملك: فض. قال له الملك: فض. فقال ذلك العربي: والله أيها الملك لتجدني مطواعا. ثم وتب من فوق الجبل فهوى في الوادي ودق عنقه، فسأل الملك: ما شأنه؟ لماذا وتب؟ فقيل له: إن فض معناها في لغتي اقفز. والملك قال: فض، طالبا من الرجل أن يجلس. فقال الملك: والله ليس عندنا عربية، من دخل غفار فقد حمر، غفار المدينة التي كان يقيم فيها هذا الملك، قال: من دخل غفار فقد حمر، أي وجب عليه أن يتعلم لغة حمير. فالعرب لم تتوحد لغتهم إلا بالقرآن، فقبل الإسلام كان عندهم لهجات كالتي تقوم بين بلد وآخر. مثلا كان عند ربيعة ومضر ما يسمى بالكشكشة، وهي نوع من كلامهم يبدلون الكاف المؤنثة بحرف الشين، وفي ذلك يقول شاعرهم: علي فيما أبتغي أبغيشي، أي أبغيكي، بيضاء ترضيني ولا ترضيشي، أي ولا ترضيكي. فالقرآن هو الذي جعل للعرب وحدة، والقرآن هو الذي وحد لغتهم ووحد لهجاتهم وجعل من لغتهم عامل توحيد بينهم. ولنتأمل لولا الفتح الإسلامي كيف سنتفاهم في مغربنا؟ حسب ما ذكره علماء الاجتماع أن اللهجات البربرية تفوق 100 لهجة، حتى إنه، وهذا رأيته بأم عيني، ما إن تخرج من قرية من القرى سواء في الأطلس الكبير أو الأطلس الصغير أو المتوسط فتسمع لهجة، وبعد أميال قليلة لهجة أخرى. فبالله عليكم، لو لم يكرمنا الله بالإسلام كيف سنتفاهم فيما بيننا؟ ها؟ وفيما سطر لنا علماء اللغة العربية أن هذه اللغة هي أخت اللغات السامية الأخرى، وترجع معها إلى اشتقاق واحد مثل السريانية والعبرية والكلدانية. وفيما لاحظوا أن هذه اللغات بقيت متخلفة ابتدائية، بينما نمت اللغة العربية وتطورت مع تطورات الحياة، وبقي الفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى الذي جعلها لغة القرآن ولغة السنة ولغة الإسلام الذي ارتضاه سبحانه وتعالى وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. وبظهور الإسلام أصبح العرب يغارون على لغتهم كما يغارون على الإسلام والقرآن وسنة نبيهم. وكل علوم اللغة العربية كما مر في الدرس مع أخونا الأستاذ عبد الرزاق إنما دارت حول محور القرآن ومحور السنة، ووجدت من أجل القرآن ومن أجل السنة. لما بدأ اللحن يفشو في الناس خاف المؤمنون أن يتسرب اللحن إلى القرآن، فوضعوا قواعد اللغة العربية، فوضعوا النحو. قضية النحو ما هي بالقضية السهلة أخوة الإسلام، يعني أنهم اضطروا إلى أن يتتبعوا اللهجات وإلى أن يسمعوا إعراب جميع القبائل حتى يتمكنوا من وضع هذه القواعد. ولما أرادوا أن يفهموا كل ما في القرآن والحديث من الغريب تتبعوا اللهجات وجمعوا الشعر الجاهلي حتى يفهموا معاني الألفاظ ويفهم الغريب ويفهم سر التركيب. وهكذا نشأت كل علوم اللغة العربية حول محور القرآن ومحور السنة. وحتى علوم البلاغة في الدرجة الأولى لكي يفهم إعجاز القرآن ومن أجل الإسلام وأجل القرآن وضع نحو اللغة العربية وكل العلوم التي تتصل بالعربية. ومن أجل القرآن كانت العناية باللغة والمعاجم وعلوم اللغة العربية، وكان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا الإسلام. فبعد الفتوحات الإسلامية تشعبت العلوم وأصبحت اللغة العربية لغة الفكر ولغة العلم ولغة الأدب ولغة الحضارة، كل هذا بفضل الإسلام. لما انطلق العرب بالإسلام إلى البلدان البعيدة عنهم يفتحونها ما الذي دفع الناس بالدرجة الأولى إلى تعلم اللغة العربية؟ إن الدافع الأساسي هو الإيمان، فإيمانهم بالإسلام كان يشعر الواحد منهم أن تعلم اللغة العربية فرض واجب لا مندوحة فيه. وفي الحقيقة يا أبناءنا، تعلم اللغة العربية بالنسبة للمسلم واجب كما نص على ذلك أهل العلم. لماذا؟ لأن الله جلت قدرته لم ينزل هذا القرآن يعلق على الرفوف والجدران والصدور، وإنما نزله عقيدة وعبادة ومنهجا وقيما ونظاما أنزله لهداية الناس. فكان لزاما على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية لكي يفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ففهم القرآن واجب على كل مسلم، ولا يستطيع أن يؤدي هذا الواجب أن يؤدي المسلم هذا الواجب إلا بتعلم اللغة العربية. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قال بهذا الوجوب أئمة الإسلام كالإمام الشافعي رحمه الله وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا وغيرهم من أئمة العلم. وهذا هو الذي ساعد على تعريب العناصر التي أسلمت، العناصر التي دخلت في الإسلام، هذا هو الذي ساعد على تعريبها. ومعلوم أن أخلص الناس للغة العربية أشدهم إيمانا بالله وأشدهم إخلاصا لدعوة الإسلام ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ولقد كان من جندي هذه اللغة العربية، لغة القرآن، لغة كلام رب العزة سبحانه وتعالى، ناس لم يولدوا من نسل عربي ولم يوجدوا على أرض عربية، وإنما خدموها وخدموا رسالتها في سبيل الله عز وجل وقربة إلى الله عز وجل. فمنهم البخاري ومنهم سبويه، وقريب منا إمام العصر ومحدث هذا الزمان الألباني الذي هاجر به والده من ألبانيا وعمره 9 سنوات لا يعرف العربية، وكثيرا ما سمعناه في أشرطتي يصحح للعرب نطقهم ويصحح لهم ما يقع منهم من أخطاء في اللغة العربية وفي التركيب. والآن تأملوا كيف الكثير منا إلا من رحم ربك يكسر اللغة العربية. وأهل المشرق يقولون في مثل هذا أنه يكسر عظام سبويه. سبويه رمز للغة العربية، سبويه لم يكن عربيا ولكنه كان مسلما، ولقد أدى للغة العربية خدمة لم يؤديها العرب أنفسهم، بل لقد كان أعرب من العرب. ما الذي جعله يتعلم اللغة العربية ويخدمها؟ ما الذي جعله يخدم هذه اللغة؟ ما الذي جعله يقوم بهذا الدور العظيم؟ إنه إيمانه بالله عز وجل ويقينه بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي دفعه لخدمة اللغة العربية. والإسلام أيها الأبناء هو الذي جعل الناس يتعلمون اللغة العربية في كل مكان وزمان، وجعل جنودها من العرب ومن غير العرب. يا أبناءنا، ما الذي يدفع كثيرا من إخواننا العجم إلى الذهاب إلى مصر وغيرها لتعلم اللغة العربية؟ ما الذي يدفعهم للعكوف على برامج الجامعة الإسلامية لتعلم اللغة العربية؟ بل ما هو الدافع الذي يدفع بعض الإخوة لتكريس وقتهم لتعليم إخوانهم اللغة العربية؟ إنه الإسلام يا أبناءنا، إنه القرآن، إنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه منهج السلف رضوان الله عليهم. ما الذي جعل البعض يسافر إلى تلك المراكز في مصر وفي غيرها لتعلم اللغة العربية؟ وما الذي جعل البعض يكون من أول من يسجل في مركز التأصيل هنا في مكناس؟ إنه الإسلام، إنه القرآن، إنها السنة ومنهج سلف هذه الأمة. كل هذا لماذا؟ لكي يتمكنوا من قراءة كتاب الله عز وجل وفهم كلام العلماء. وأشنف أسماعكم بقطعة من مقدمة أبي منصور الثعالبي النيسابوري لكتابه فقه اللغة، لتروا كيف كانوا يخدمون اللغة ويرون خدمتها قربة إلى الله عز وجل وخدمة للإسلام ودعوة إليه. قال رحمه الله: من أحب الله تعالى أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم وأفضل العرب، ومن أحب اللغة العربية عني بها وصابر عليها وصرف همه إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب خير الأمم والعربية خير اللغات والألسنة والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. قال: ولو لم يكن في الإحاطة بها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائها ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان، لكفى بهما فضلا يحصل بهما أثره ويطيب بهما ثمره. ولما شرفها الله عز وجل وعظمها ورفع خطرها وكرمها وأوحى بها إلى خير خلقه وجعلها لسان وحيه على لسان أمينه وخلفائه في أرضه، وأراد بقاءها ودوامها حتى تكون في هذه العاجلة العبادة، قيد لها حفظة وخزنة من خيار الناس وأعيان الفضل وأنجوم الأرض تركوا في خدمتها الشهوات وجابوا الفلوات وبدلوا لاقتنائها وتسامروا القناطر والمحابر وكدوا في حصر لغاتها تباعهم وسهروا في تقييد شواردها أجفانهم، جعلوا في تقييد نظمها أفكارهم وأنفقوا على تخليد كتبها أعمارهم، فعظمت الفائدة وعمت المصلحة وتوفرت العائدة. وكلما بدأت معارك تنتشر أو كادت معالمها تتستر أو عرض لها ما يشبه الفطرة رد الله لها الكرة فهب ريحها ونفخ شوقها. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يكشف لنا بوضوح أنهم كانوا يناضلون من أجل اللغة العربية نضالهم من أجل القرآن والإسلام، وهذا هو الذي ساعد على تعريب البلدان التي دخلوا إليها. فأنتم ترون يا أبناءنا، العالم الإسلامي يعيش أزمة من أخطر الأزمات. لو كان للمنهج السلفي مكانته التي يستحق في حياة العالم الإسلامي ما كانت هذه الأزمات، ولفندت ولقل الخلاف. لا نقول لن يكون خلاف، فالخلاف أراده الله سبحانه وتعالى كونا، ولكن وقدره الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان للمنهج السلفي المكانة الحقيقية لقلت هذه الاختلافات وهذا التفرق. ولكن ولنتأمل، نرجع إلى تاريخنا حتى لا ننسى. عاش العراق حروبا مع الأكراد فيما مضى، حروبا عظيمة كان لها أثرها السيء على العراق، ومع ذلك كان هنالك مفتاح الأزمة ولم يستعمل، ومفتاحها طبعا هو الإسلام الذي يجمع بيننا وبينهم، الإسلام الذي عربنا وعربهم، لأن العربية لغة القرآن ولغة الدين ولغة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبناءنا، عندما انطلق الإسلام وانطلقت دعوته وفتح الدنيا، كان أبناء الجالية الثانية هم الذين ينشرون اللغة العربية ويناضلون من أجلها ويقومون بعملية التعريب. ويحكي أحد الأساتذة العرب في الثلاثينيات من هذا العصر، عندما نقل إلى شمال العراق إلى كركور لتدريس اللغة العربية، كان الطلاب الأكراد كارهين لدرس اللغة العربية ومدرسيها لما كان يسوءهم من الدعوة إلى القومية العربية وهم أتراك وأكراد. يقول هذا الأستاذ: فلما دخلت عليهم أحسست بتلك الكراهية في أنفسهم، فقمت وقلت لهم في تلك القاعة: تعلموا العربية لا من أجل هؤلاء، تعلموا العربية لا من أجل هؤلاء، بل من أجل محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحبون، والقرآن الذي تقرؤون، والله الذي تعبدون. قال: ففاضت العيون بالدموع وخشعت القلوب وانمحت الكراهية من الوجوه، فالذي يجمعنا هو هذا الإسلام وهو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وسار درس العربية أحب الدروس إليهم. هذا جرى في الثلاثينيات إبان قوة الدعوة إلى القومية العربية، وهذا كان متزامنا مع استعمار كثير من البلدان الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. ولا شك أن هذه القومية ما كانت إلا بإيحاءات من المستعمر وأدنى به. يا أبناءنا، لا ننسى أن الإسلام هو الذي جعل الجزائر عربية، وجعل المغرب عربي، وتونس عربية، ومصر والسودان والعراق وسوريا وغيرهما. فالإسلام هو الذي وحد اللغات واللهجات، وهو الذي نمى اللغة العربية وطورها بينما تخلفت بقية اللغات السامية. والإسلام هو الذي عرب البلدان المفتوحة، والإسلام هو الذي أحكم اللغة العربية وحفظها. فكلكم يعلم أن الدولة الإسلامية التي قامت قد أصابها ضعف، تفككت وضعفت، وزال نفوذها السياسي، وخلفه تخلف وضعف، تخلف وضعف فكري واجتماعي، ولكن اللغة العربية بقيت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. ما هي لغة هذا الذكر؟ اللغة العربية. من من المستشرقين ومن أدنابه المستغربين يظن أن شبابا من أوروبا، من البلدان اللاتينية التي تحارب الإسلام ولغة الإسلام، سيعكفون ويجتهدون لتعلم لغة القرآن؟ ما كان هذا في حسبانهم، وما كانوا يظنونه، مع أنهم أقاموا الحرب في بلاد الإسلام، في الجزائر، في المغرب، في تونس، على اللغة العربية. لماذا؟ لإبعاد المسلمين عن لغة القرآن. لكنها مشيئة الله وقدرة الله، ثم عظمة هذا الدين الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. فلننظر الآن كم هم الشباب في بلدان الغرب الذين تتلمذوا في الغرب، الآن يذهبون إلى مصر وإلى هنا وهناك، ويسجلون أنفسهم في الجامعة الإسلامية وغيرها بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الجامعات، وهناك في الجامعة الإسلامية وغيرها شعبة لتعلم اللغة العربية قبل أن يدخلوا إلى علوم الشريعة وعلوم الدين. فنظرة سريعة يا أبناءنا لتجربة الأمم مع لغتها، لنرى مدى حفظ هذه اللغة، مدى حفظ هذه اللغات اللاتينية. مثلا نجد أن اللغات العامية اللاتينية المتفرعة عن اللاتينية قد تحولت إلى لغات مستقلة مع مر الزمان. فمكان اللاتينية قامت الفرنسية والإسبانية والإيطالية ولا تفاهم فيما بينهم، مع أن الأصل واحد. ما الذي يجب أن نتساءل؟ ما الذي أبقى العربية وحفظها؟ وما الذي منعها أن تصبح بدل اللغة الواحدة لغات؟ أتمزق الدولة الإسلامية وضعفها إلى أتمزقها إلى دويلات؟ لا أبدا. الذي حفظ أن يقع ذلك هو القرآن الكريم، وهي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. مع أنه لم يعد هناك قوة مادية ولا فكرية عند العرب، بقيت اللغة العربية تعيش مع القرآن الكريم، وبقي القرآن الكريم يعيش مع الشعوب. وما من مسلم في أي بلد من البلدان إلا ويقرأ القرآن على الأقل في صلاته نفلها وفرضها. كم مرة يقرأ القرآن؟ كم مرة يقرأ الفاتحة وما حفظ من كتاب الله عز وجل؟ وكم منهم يعكف على كتاب الله في ورد الصباح وورد المساء؟ وكم منهم حفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وفي جميع أنحاء المعمور يستمع المسلمون إلى خطبة الجمعة وخطب العيدين، يسمعونها باللغة العربية الفصحى قبل أن تترجم لهم بلغاتهم. المسلمون أيها الأبناء كانوا يقبلون على دراسة الدين ودراسة أصول الدين ودراسة الحديث وأصوله والتفسير وأصوله ودراسة الفقه ودراسة البلاغة وما إلى ذلك في المساجد والمدارس. وهكذا عاشت العربية بالإسلام وبعلوم الإسلام، وعاشت من أجل الإسلام ومن أجل علوم الإسلام. ولو أن العربية ماتت، ولو أن اللغات العامية أصبحت كباقي اللغات الأوروبية، لصار حالنا كحال دول الغرب. فالحمد لله أولا وآخرا على منه وكرمه وحفظه وعزه لهذا الدين وللغة هذا الدين. فلما وجدت اللغة العربية أصبحت هناك أمة تدعى الأمة الفرنسية، ولما وجدت اللغة الإيطالية أصبحت هناك أمة تدعى الأمة الإيطالية، وأصبحت هناك أمة تدعى الأمة الإسبانية، وهذه اللغات كلها أصلها من اللاتينية، ولكن لا تفاهم فيما بينها. فلولا القرآن ولولا الإسلام لتكلم أهل المغرب ببربريتهم وبقوا على بربريتهم، وأهل الجزائر بلهجاتهم سواء القبائل أو غيرهم. وهذا ما يريده أعداء الدين بإحياء التراث، وأدنابهم من بني جلدتنا ها زعموا إحياء التراث البشري بدعوتهم للأمازيغية عندنا والقبائلية عند الجزائريين وما إلى ذلك، إحياء التراث الأمازيغي واللغة الأمازيغية وما إلى ذلك، وبدعاء هذه القبائل سواء كانت مغربية أو جزائرية إلى إحياء لغاتهم. لسنا يا إخوة الإسلام ضد هذه اللغات، اللغات الألسن آية من آيات الله عز وجل، ولكن وراء هذه الأكمة ما وراءها. لكن تأملوا لو صارت اللغات البربرية هي الرسمية، كيف سيتفاهم أهل الريف مع أهل الأطلس المتوسط؟ وكيف سيتفاهم أهل الأطلس المتوسط مع أهل الأطلس الكبير، وأهل الأطلس الكبير مع أهل الأطلس الصغير، وهكذا؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة، فهي أساس تفاهمنا. أنا بربري، أبربري الأصل وأتكلمها، لكني أعتز بلغة القرآن ولغة السنة، والحمد وأحمد الله عز وجل أن حفظني وعفاني من هذه الدعوات المدمرة الممزقة المفرقة. فانظروا كيف يحرص المسلمون قديما وحديثا على المحافظة على اللغة العربية كما يحافظون على القرآن والدين. وأود أن تنتبهوا إلى خطورة اللهجات العامية، مع مرور الزمان تتحول إلى لغات. فأعداء الإسلام بثوا في بعض الأقطار فكرة إحياء اللهجات الكردية والبربرية والقبائلية والتونسية والجزائرية والسورية والمصرية وما إلى ذلك، حتى إن هناك، تأمل هذا أخ الإسلام، إن هناك في فرنسا ولعله في كل الكليات في أوروبا شعبة لتدريس اللغة العربية. والغريب فيها أنه توجد في فرنسا شعب لتدريس اللهجات العربية المغربية والجزائرية واللبنانية والشامية وما إلى ذلك. ماذا يراد بهذا؟ لا شك أن هذا مخطط لتمزيق هذه الأمة ها ولإبعادها عن لغة ربها سبحانه وتعالى. ولنتدبر التاريخ ونتذكر في الثمانينات تظاهرت قبائل تيزي وزو مطالبة بتدريس القبائلية في المؤسسات، وهذا بإيحاءات من أعداء الله كما يفعل الآن أدناب أعداء الله في بلدنا، زاعمين أنهم يريدون حماية الثقافة والإرث الإنساني. ولكن هذه مكيدة، وما هي إلا حرب على الإسلام وعلى لغة الإسلام ولغة القرآن. فهذه اللهجات لو كتب لها أن تصبح لغات لقطعت التفاهم وسبيله بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والحمد لله حتى عوام المسلمين أدركوا خطورة دعوة إحياء اللهجات التي يدعيها بعض المثقفين من ورثة أفكار المستعمرين ومروجيها. فلولا القرآن والإسلام لما حفظت وحدة اللغة رغم كيد الكائدين من دعاة إحياء التراث القومي وإحياء اللغات واللهجات العامية. فهذا الانفصال لا زالت تسعى وراءه المؤامرات التبشيرية والمؤسسات الصهيونية وأدنابهم من بني جلدتنا. فالاستعمار والتبشير والمؤسسات الصهيونية لما اصطدموا بهذه الوحدة الدينية واللغوية بين هذه البلدان العربية والإسلامية المفرقة سياسيا، عمدوا إلى زرع الكيان الصهيوني وسطهم، وعمد المبشرون والصهاينة منهم يسجلون ويروجون لباطلهم بكل اللغات واللهجات. فخذ مثلا في الصيف ها عندما يأخذ الطريق إخواننا ها في الغرب للدخول إلى المغرب أو الجزائر عبر البر في باحة الاستراحة، هناك تنتظرهم فرق من التبشيريين في ذلك الوقت كانت الأشرطة أشرطة الفيديو، وبعدها أصبحت الأسطوانات، وكلها سم في عسل، فيها عن المسيحية باللغة البربرية بشتى أشكالها وأنواعها وباللهجات كلها. ها ف وكانت توزع هكذا ويأخذها المسلمون. ها والآن أصبحت هذه الوسائل، أصبح الأمر يمر عبر هذه الوسائل، وكان عبر هذه الفضائيات. والمفكرون المعاصرون يبذلون أقصى جهدهم لإحياء اللغات العامية، وهذا مخطط ماكر ضد الإسلام والمسلمين. يا أبناءنا، يجب أن تدركوا أن الذي وقف في وجه الاستعمار في البلدان الإسلامية هو الإسلام، قبل أن يقف أصحاب الفكر الجديد والأحزاب السياسية المخترعة على النمط الغربي، والتي ما وجدت إلا بتوجيه من المستعمر وبإيحاء مباشر منه. هذه الأحزاب، ها؟ من الذي أوجدها؟ أوجدها الذين تربوا في جامعة المستعمر وفي مدارس المستعمر هنا وهناك، وهؤلاء يخدمون الأجندات القديمة لهذا المستعمر، لكي يقوم هذا الذي من بيني ويقوم هذا الذي من بني جلدتنا بالعمال مكانهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. واقرأوا كتابا كتب في سنة 1947 لأحد الكتاب هذا الفاسيين، العنوان المغرب المسلم ضد اللاتينية، وسترون العجب العجاب في ذلك الوقت. المغرب المسلم ضد اللادينية، فالمسلمون كانوا محافظين على دينهم ولا زالوا، والحمد لله لا زالوا غائرين على الإسلام مهما التقصير موجود، ولكن يغارون على دينهم ويرفضون أن يتنازلوا عن دينهم لنظام كافر. وكانوا في أيام الاستعمار يقاومون ويقفون في وجه المستعبر معتزين بدينهم وبقرآنهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالتاريخ سطر لنا كيف قاوم إخواننا الجزائريون، وكيف قاوم آباؤنا وأجدادنا المغاربة هذا المستعمر الفرنسي انطلاقا من إسلامهم، وكيف رفضوا الانصهار والاندماج في النظام والمبادئ الفرنسية لأنها مخالفة لعقيدتهم. لقد رفضوا الاندماج لأنهم مسلمون، وفضلوا دخول السجون وأن يعذبوا وأن يقاسوا من الإرهاب على الاندماج في النظام الفرنسي لأنه كافر. وتأملوا كيف رفض المغاربة هذا الظهير البربري الذي كان يريد التفريق بين المسلمين في هذه البلاد، جعلهم البرابرة من جهة والعرب من جهة. وكذلك هذا صار في سوريا وغيرها إبان الاستعمار، فالإسلام هو الذي وقف في وجه الاستعمار وفي وجه كل شيء. ولا زلنا نسمع في المحيط الأوروبي لا يوم الناس هذا من علماء الاجتماع أنه يصعب إدماج المسلمين في المجتمعات الغربية. فنقول الحمد لله، حمدا لك يا رب، لك الحمد ولك الشكر أن أنعمت علينا بالإسلام وأكرمتنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتنا أمة خاصة. يا أبناءنا، شيء يتغافل عنه كثير من دعاة الانصهار في المجتمعات الغربية والاندماج في المجتمعات الغربية وأذنابهم في بلداننا الذين يريدوننا نسخة ممسوخة للغرب، وهؤلاء في الحقيقة دعاة لمسخ الشخصية والهوية المسلمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إليه ردا جميلا. فطريق التخلص من الإسلام عند هؤلاء سواء في الغرب أو عند أذنابهم من بني جلدتنا هو حث الشباب وترغيبهم بشتى الوسائل على الاندماج في تلك المجتمعات، ويدعوهم إلى ذلك ما لا علم عنده ولا فقه له من بني جلدتنا مع الأسف، وممن يتكلم بلغتنا ويتصدر للدعوة والإفتاء والتوجيه هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يريح شباب المسلمين من شرهم. والله تسمع من بعضهم ومن الأسف من المغاربة كلاما يندى له الجبين. أحدهم في إحدى خطب العيد قبل 20 سنة أو 25 سنة الآن وهو يخطب خطبة العيد قال للشباب هكذا: أنتم فرنسيون قبل أن تكونوا مسلمين. ما هذا؟ وهذا ممن يشار إليه البنان في تلكم الجمعيات، وهو على هرم على رأس هرم الجمعيات الإسلامية في شمال فرنسا ويحمل الجنسية المغربية. ما هكذا كان سلفنا؟ كان سلفنا يعتزون بإسلامهم ويعتزون بلغة دينهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا قوما أذلاء فعزنا الله بالإسلام، إن نحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وتقابل هذه الدعوة في البلدان الإسلامية دعوة إحياء اللغات واللهجات المحلية والعامية باسم التراث والإرث الإنساني من هؤلاء الذين تربوا في أحضان الغرب وتربوا على أيدي الصهاينة، وهذه دعوة لحرب الإسلام ولغته، حتى إنه صدرت منذ سنين كتب في قواعد اللهجات البربرية لشارل دوفوكو. هذا رجل من رجال الكنيسة جاب شمال إفريقيا ودخل على كل القبائل البربرية سواء في الجزائر أو في المغرب، وكان يلبس الزي البربري، وهذا في أواخر القرن 18، وأتقن اللغات البربرية وأخرج لها قاموسا يخص اللهجات البربرية. وهناك كذلك قواميس في اللهجات الشامية وما إلى ذلك. وكما قلت لا تخلو جامعة من جامعة الغرب من فرع تدريس اللغة العربية، ومن جملة ما يقدم في هذه الفروع اللهجات العامية المختلفة، جزائرية سورية مصرية، كل هذه الدعوات والرجوع إلى اللهجات فهذه دعوة خطيرة، دعوة لتحويل هذه اللهجات إلى لغات. وإذا تحولت إلى لغات تعدر التفاهم فيما بين هذه الشعوب المسلمة، واندرست اللغة العربية وأصبحت نسيا منسيا. ماذا يريدون؟ إطفاء نور الله، ولكن الله سبحانه وتعالى متم النور ولو كره الكافرون. فالحمد لله الآن وأنت تسمع لخطيب من مصر أو السودان أو السعودية أو من سوريا تفهمه لأنه يتكلم لغة القرآن. لكن لا قدر الله لو سيطرت اللهجات لما تمكننا من ذلك، ولا ما تفاهمنا هذا التفاهم، ولا ما كان هذا التقارب. وإذا تعلمنا اللهجات وكتبناها انقطع اتصالنا بالقرآن وما فهمناه، ويحصل لنا بذلك انفصال عما ورثناه من سلفنا الصالح رضي الله عنهم وغفر الله لهم ورحمهم الله. وهذا هو سر قوتنا وسر مناعتنا وسر عزنا وشرفنا. أيها الأبناء، بعد خروج الاستعمار من معظم البلدان الإسلامية ترك وراءه التبشير ودعوة إحياء اللغات واللهجات الإقليمية، وربى بعض بني جلدتنا على هذا وزرع فيهم سمه. ومن الأمور التي زرعها في الشعوب الاعتجاز بجنسهم وثقافتهم وحضارتهم ولهجتهم وحتهم استعمالها محل اللغة العربية. فانظروا التجارب هنا وهناك والله المستعان. فما الذي قاوم ولا يزال يقاوم هذه الدعوة الخطيرة؟ إنهم دعاة الإسلام، إنهم العلماء الربانيون الذين دافعوا عن قرآنهم وسنة نبيهم وعن إسلامهم ومنهجهم ومنهج سلفهم الصالح، الذين اعتبروا معركة اللغة العربية والدفاع عن اللغة العربية الفصحى معركة الإسلام ومعركة القرآن. إنهم علماء الإسلام، وكان من أبطال هؤلاء وهم كثر. اقرأوا تاريخكم تقفون على ما أقول، اقرأوا حياة ابن بديس رحمه الله وحياة البشير الإبراهيمي رحمه الله، واقرأوا حياة العلامة الشيخ عبد الرحمن النتيفي رحمه الله، وحياة المحدث الحافظ أبي شعيب الدكالي، وحياة مولاي العربي العلوي، وحياة الشيخ تقي الدلهلالي. هذا الشيخ تقي الدلهلالي ما تركه الاستعمار الفرنسي أن يدخل إلى الجنوب، حصره في الشمال في المغرب الإسباني. هؤلاء العلماء دافعوا عن دينهم وكانت معركتهم من أجل الدين رحمهم الله تعالى. ونتأمل في تاريخ هذه البلاد كيف كانت الحرب قائمة على المدارس العتيقة في شتى بقاع هذه البلاد. كانت الحرب حرب المستعمر قائمة عليها. من أهل العلم ذلك الوقت من منعوا من التدريس الشيخ عبد الرحمن التيفي، الشيخ الحافظ أبي شعيب الدكالي، كذلك مولاي العربي العلوي كم مرة نفيا، وكذلك الشيخ تقي الدين الهلالي. فلماذا كل هذه الحرب؟ هي حرب على الدين وحرب على الذين يدعون إلى الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. يا أبناءنا المؤمنون خاضوا هذه المعارك ضد المستعمر وضد المبشرين وفضحوا نواياهم، وضد المستشرقين وفضحوا نواياهم ومؤامراتهم، وبقيت لنا هذه اللغة العربية التي نتفاهم بها، بقيت لنا لغة كلام ربنا الذي يوحدنا، وبقيت لنا لغة سنة نبينا الذي هي رمز وحدتنا. فلا يمكن أن تحصل لنا الوحدة الصحيحة إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا بفهمي ومنهج سلف هذه الأمة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ولعل تكون فرصة لإتمام هذا الموضوع، أن بقي لنا فقط الآن 5 دقائق لصلاة المغرب، سنصلي هنا إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله يكون الدرس لأخونا الدكتور أبو حازم حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.